حتى أرجع إلى الصواب. قال
فلو كان لا يحضر ولا يسمع هذا الوهم أو هذا الخطا إلا كله، فإن من الأليق ألا تنبهه في مكان الدرس.
نعم، يقول أما إذا كان من يحضر الدرس هم الطلبة هم أنفسهم فخارج الدرس بعد ما انتهى يا شيخ قلت كذا وكذا وكذا، يصحح الخطأ في الدرس القادم، يقول لطلابي أنا قلت كذا وكذا أخطأ الصواب كذا وكذا، لأنه لن ينتشر. ولكن لو نبهه أيضا في نفس الدرس بأدب لا يمنع، يقول يا شيخ أنت تريد كذا أو كذا أنا سمعت كذا، فإما أن يصحح إخوانه ما قال، وإما أن يقول لا أنت الذي وهمت، الشيخ أصاب أو أنت أصبت وما قال الشيخ هو الوهم، أليس كذلك؟ فهذا يرجع باختلاف الأحوال، ومن كان يتكلم فإنه قد يقبل وقد لا يقبل. قال يعني ليس قد يقبل الحق وقد لا يقبل، لأنه رغم عن أنفه يجب أن يقبل الحق، لكن أقول قد يقبل في نفس المجلس لأنه يقبل أن يقف قليلا ثم يجيب ويتكلم، وبعضهم لا يريد أن يستمر، ما يريد أن يقاطع ويقف، لأنه يريد أن يمضي بعد نهاية الدرس تستطيع أن تنبه، يعني عند الأسئلة، وهذا أمر عندنا ولله الحمد نحن نفتح مجال للأسئلة، فإذا كان هناك شك أو وهم فيقول الإنسان نحن سمعنا كذا وكذا ما هو الصواب، لا نمانع من ذلك، أليس كذلك؟ قال لأن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، هذا أمر لابد أن يقعد في النفوس، الحق من أي أحد جاء لابد أن يقبل، إن كان من صغير أو من كبير أو مساوي لابد الإنسان أن يقبل الحق. قال
فإذا خرج تستقيم الأدب معه وتمشي معه وتقول سمعت كذا وكذا فلا أدري أوهمت أنا في السمع أم أن الشيخ أخطأ مثلا.
انظر إلى الأدب، يقول ما أدري هل أنا وهمت في السمع أو أنت قلت كذا، فهنا يبدأ يبين الحق، إن كان أخطأ سيقول أنا الذي أخطأت وأتوب إلى الله مما قلت، وإن كان التلميذ وهم لأنه قد يهم أيضا التلميذ في سماعه وهذا يحصل يقطع على إخوانه لغير فائدة، لهذا كان من الأدب أنه يترك هذا الوهم ويكتبه إلى أن يأتي وقت الأسئلة فيقول أنا سمعت كذا وكذا ما أدري هل أنا الذي وهم أو في الأمر شيء آخر، فيبين له، أليس كذلك؟ قال
قال المصنف رحمه الله تعالى واحذر أن تعامله بما يذكره ومنه يسميه المولدون حرب الأعصاب.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا للطالب مع شيخه وحتى مع غيره، هذا إذا كان مع غيره فما بالك مع معلمه، إياك أن تكون ممن يكون صاحب هذه الصفة، حتى لم يكن هذا شيخ لك، لو كان شيخ آخر إذا جلست عنده إياك أن تعامله بهذه الطريقة، لأنه سيضجر منك وقد يؤدي هذا إلى طردك من المجلس وحرمانك من العلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ يقول رحمه الله لا ما في عنف مارس نعم أحذر أن تمارس معه ما يضجره نعم أحذر أن تمارس معه ما يضجره بدل أن تعامله يعني بدل أن تعامله تمارس معه. طيب لا شك هذا الأصل هو الصواب، أحذر أن تمارس تمارس.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واحذر أن تمارس معه بما يؤجره ومنه يسميه المولدون حرب الأعصاب.
نعم حرب الأعصاب، وهذا من التنبيه الذي كنا نتكلم عليه الآن، وضح لكم يعني تنبهنا وعرفنا الصواب، فهنا قال احذر أن تمارس معه حرب الأعصاب. ما هي حرب الأعصاب؟ قال
بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل،
وهذه مصيبة، يأتي لا ليطلب العلم ولكن ليختبر الشيخ، يأتي بأسئلة عجيبة فقط يريد أن يختبر، أختبره في النحو، أختبره في كذا، أختبره في كذا، ليس هذا من ديدن السلف وليس هذا من فعل السلف، أنت إذا أتيت إلى هذا الشيخ وتثق بعلمه فلا شك أنك لا بد من التأدب ولا تستخدم هذه الأمور، أما لو كنت تعلم أن إنسان مخل بالعقيدة وتريد أن تفضحه أمام الناس وتعرف بأنه رجل صاحب بدع وينشر بدع هذا لا شك أنك تستخدم معه بعض الأساليب التي تفضح. وضح لكم؟ أما والرجل على الجادة وتعلم بأنه لا يجوز، حتى لو كان رجل على بدعة وأنت غير مستعد له، إياك أن تخوض معه، لأنه قد يوقعك في الفضيحة فتصبح العقيدة الفاسدة صحيحة بالنسبة للناس، لأنهم سيرون الباطل حق، يقول فلان انظروا ما عرف يجيب. فإياك إياك أن تخوض في أمر أنت لست أهل له. وكذلك حتى مع معلمك ومع شيخك، إذا استخدمت هذا الأسلوب وتضجر منك قد يقول كلمة أنت لا ترغبها. الإنسان عليه أن يختار ويعرف ما يقول. حرب الأعصاب هذا لا يستخدم إلا مع الأعداء، أما مع إخوانك ومع معلميك فإياك. يقول رحمه الله،
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا صحيح، بعض الناس يقول أمتحن الشيخ فيأتي بي.
ولهذا يعجبني ما جاء عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وآخر معه، كانوا جلوس عند علي بن المديني أو غيره، فكان يحدث، فقال له، قال الإمام أحمد: ما رأيك لو اختبرنا الشيخ؟ قال: كيف؟ قال: نعرف أن الشيخ يحدث من حفظه، ما رأيك لو اختبرنا؟ قال الإمام أحمد: إياك، فالرجل متقن. قال: نضع له الأسانيد، نخلط، نضع إسناد لحديث وذاك الإسناد ركبه على حديث آخر ونسأله، ننظر هل يتفطن لهذا أو لا يتفطن. أنا أريد فقط أن أفعل هذا. طبعا النسيان مني من هؤلاء، ولكن الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين هؤلاء، وكان شيخهم معه الدارقطني، هو كان الشيخ، نعم هو السائر الدارقطني وعلي بن المديني والإمام أحمد، نعم كان الشيخ ما تذكرهم، وأنا هذا الذي الآن أبحث عنه. المهم، فيقول: فجاءوا إلى مجلس العلم فقال: يا شيخ عندي سؤال. قال: تفضل. قال: حديث إسناده كذا وكذا، ثم ساق الحديث مع المتن، ثم قال: وحديث آخر إسناده كذا وكذا. فنظر الشيخ إليهم، ولحفظه علم بأنها خدعة وأنه كمين، فقال الإمام أحمد: أما أنت فلا أظن أنك تفعل هذا ولا تفعل، لأنه يعرف بأنه مؤدب جدا. قال: وأما أنت، قال لمن؟ لدارقطني. فنظر إليه فقال: أما أنت فهو الذي يفعل هذا. فركله بقدمه فسقط على الأرض. انظر في الدرس، ركله. فجاءوا إليه قال: والله إن تلك الركلة كانت أحب إلي مما قمت بفعله، لأنني عرفت أن الرجل متقن، فتلك الفعلة كانت أحب إلي. ولهذا ما أجابه وما قال بأن الحديث مركب كذا، عرف. فانظر، لا ينبغي أن يفعل هذا. ولهذا الإمام أحمد أبى، لأنه علم أن هذا ليس من ماذا؟ من أدب المتعلم مع المعلم. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس ماذا يقول؟ قال:
بعض الناس يقول أمتحن الشيخ فيأتي بأسئلة وضلات ويبدأ يسأل، كلما أجاب الشيخ في جواب إذا كان كذا الحكم وإذا كان كذا، ويصعده 100 درجة بهذه التقديرات، ويشوف هل يضجر ويمل ويغضب. فما
نعم ينظر هل يضجر يمل يغضب، يعني ينظر للشيخ هل يتحملني، كيف يستطيع، هو بشر، ووقته ليس لك أنت فقط، وقته لإخوانك أيضا الذين جلسوا معك. فيقول الشيخ رحمه الله:
فما رأيه لو غضب الشيخ في هذه الحال، هل يحق له ذلك؟ نعم
نعم، لو غضب الشيخ عليه وقال له اسكت، هل يحق له ذلك أو لا يحق؟ يحق له ذلك، لأنه يضيع وقته ووقت إخوانه بغير فائدة. بل
ولو قال الطالب هذا ينظر فيه،
يعني وهل يجوز له أن يطرده من المجلس؟ هذا يقول محل نظر، إن كان يعلم بأن هذا الطالب من الذين هم على الجادة ويريد، فلا شك أن هذا على الشيخ أن يحافظ على طلابه وعلى هذا الطالب. أما إن كان يعلم بأن هذا ليس كذلك وهذا لا يبالي بالعلم، يقول له: أنت لا فائدة من وجودك، تشوش على الطلاب وتمضي، إذن لا تأتي أفضل. أليس كذلك؟ وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليه.
وهذا أمر أيضا مهم. بعض الطلبة ما شاء الله انقطع عن الشيخ فجأة، ما السبب؟ والله ذهب إلى الشيخ فلان الثاني، وبعد سنتين الشيخ الثالث، وبعد 3 سنوات الشيخ الرابع، وهكذا يتنقل من مكان إلى مكان، لم يتقن فن عند شيخ من الشيوخ. بالله عليكم، هل يصلح أن يكون هذا طالب علم؟ إذا أردت أن تنتقل تعرف بأن الشيخ مثلا لا يدرس هذا الفن، وأردت أن تدرس عند الشيخ الفلاني فاستأذنه، فإن هذا أولا أدعى لقلبه، فإنه يقول والله فلان جزاه الله خير استأذنني، وهذا دليل على أدبه، فقد يدعو لك هذا الشيخ بالتوفيق، وتكون ساعة إجابة فتوفق، أليس كذلك؟ هذا قد يحصل. وقد يكون الشيخ يعلم من ذلك الذي ستحضر عنده ما لا تعلمه أنت، يقول لك نعم احضر عنده، ولكن احذره من جهة العقيدة، فإن الرجل فاسد في العقيدة، الرجل فاسد في المنهج، قد يحذرك من أمور أنت لا تعلمها، أليس كذلك؟ وأنت لما وثقت بشيخك عليك أن تستشيره في جميع أمورك حتى تستمر في العلم وأنت وقلبك مطمئن، تعرف عند من تحضر وعند من تدرس وعند من تطلب العلم، حتى لا تمضي من عمرك سنوات تضيعها هكذا هملا وهدرا. ثم قد تحضر عند إنسان فاسد العقيدة يزرع لك العقيدة الفاسدة من حيث لا تشعر، يجعلك مؤول لاختفاك محرف، يجعلك كذا وكذا منحرف في المنهج وأنت لا تدري، فهذه مشكلة لا بد من السؤال. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا بدا لك أن تنتقل إلى شيخ آخر أو أن تتعلم من شيخ آخر علما آخر غير الذي تتعلم على شيخك، فإنه من الأدب أن تستأذن للفائدة التي ذكرها الشيخ بكر، لأنه أدعى لحرمته.
نعم، أدعى لحرمته، لأن هذا أدعى لحرمة الشيخ الذي علمك، فلما تقول له لا يضرك شيء، أليس كذلك؟ والإنسان يشاور، وشاوره في الأمر، الإنسان يشاور في أمره، بل حتى الشيخ يشاور طلابه في تدريس كتابه في كذا، لأن هذه المشورة لا شك أنها تنفع الجميع، هذا لا ضير فيه ولا عيب. قال
وأملك لقلبه ومحبتك والعطف عليك، ثم إنه قد يعلم عن الشيخ قد يعلم عن الشيخ الذي تريد أن تذهب
قد يعلم
عن الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما لا تعلمه أنت.
نعم، يقول قد يعلم عن الشيخ الذي تريد أن تذهب إليه ما لا تعلمه أنت. نعم، هذا قد يحصل كما بينت لكم. قال
لأن كثير من الشباب
فينصحك، فيعطيك نصيحة تبين لك حال هذا الرجل الذي ستذهب إليه حتى لا تضيع عمرك ووقتك، فيقول لك فلان ماذا ستدرس عنده؟ تقول والله أنا أدرس عنده عقيدة، يقول لا تذهب. لماذا؟ فلان لا يصح في العقيدة. تقول والله أنا أدرس عليه مادة النحو، يقول نعم لكن هناك الشيخ فلان اذهب إليه فإنه أقوى، قد يوجهك إلى أمر أنت لا تعلمه، أليس كذلك؟ يقول لك أريد أدرس أصول مثلا أصول فقه، يقول اذهب إلى فلان فإنه أقوى، لأنه هو قد لا يكون يدرس شيخك هذا العلم، فيوجهك إلى أمور أنت لا تعلمها، أليس كذلك؟ قال
لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه ومصاحبته،
وهذه مشكلة. بعض طلاب العلم ما شاء الله ينظر إلى فلان بليغ فصيح يتكلم ببلاغة وفصاحة، ما شاء الله هذا انظر كيف لما يتكلم لما يخطب غير ورقة ويأتي بالكلام ما شاء الله، إذا هذا كيف فقيه عالم؟ لا يلزم هذا، أليس كذلك؟ كم من عالم ليس عنده هذه الأمور وهو عالم جليل، فلا تغتر بتلك الفصاحة ولا تغتر بتلك الأمور، فاسأل عن حاله وانظر إلى ما عنده من العلم بعد ذلك أقدم عليه، أليس كذلك؟ أما أنك تقدم لأجل بلاغة رأيتها عنده هذا خطأ، لأن البلاغة ليست كل العلم، هي جزء يسير من العلم، أليس كذلك؟ قد يكون ما شاء الله بليغ ولكن لا فقه عنده، ويكون صاحب عقيدة غير سليمة، ثم تضيع عمرك وأنت لا تدري بسبب أنك انخدعت، فإياك أن تنخدع. قال
فيظنونه ذاك الرجل العظيم لكنه على خطأ، لذلك ما استئذان الشيخ له فوائد، منها ما ذكره الشيخ بك ومنها ما أشرنا له الآن.
نعم، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحببت قبل أو بادئ ببدء أحببت أن أنبه على ما نبهت عليه في درس المذكرة، وهو أن الدروس ستتوقف إن شاء الله لمدة 4 أسابيع، لمدة 4 أسابيع، وبعدها نستأنف بإذن الله تعالى، وبداية الأسبوع نستمر على هذه الدروس، وبعدها سأبين لكم بأننا سنبدأ في المصطلح وفي العقيدة بإذن الله، وأحدد لكم ما هي الكتب وكذلك الوقت الذي سنأخذ فيه هذه الدروس. إذا استأنفنا إن شاء الله بعد 4 أسابيع، أول أسبوع نستمر على نفس الكتب، وأبين لكم في هذا الأسبوع إن شاء الله إن كنا سنبدأ بكتب جديدة في المصطلح وفي العقيدة، سأبين هذه الكتب إن شاء الله في وقتها. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية.
نعم، وهذه قد مرت معنا، هذه الآداب كيف يكون أو يعامل الطالب شيخه في الآداب التي مرت بنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، أي من الطلبة الذين يوفوا حق شيوخهم، حق شيوخهم. نعم،
أو ما تسميه بعض القوانين من الغضاء الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق، وتركه أنسب.
نعم، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واضح؟ يعني الشيخ هو أب من جهة الدين، أليس كذلك؟ لأنه معلم لك. قال
وعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاة والفلاح، وبقدر الفوز يكون من علامات الإخفاق.
وهذا أيضا قد مر معنا، بقدر ما كنت مقدر للعلماء بقدر ما كنت على نجاح وفلاح وارتفاع وتقوى وعلم بإذن الله، وعلى قدر البعد من ذلك كان الإخفاق. قال
تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع العاجب.
نعم، لما بين آداب الطالب مع شيخه كأن الشيخ رحمه الله تعالى خشي أن يفهم من تلك الآداب كما فهم بعض الصوفية في الغلو فوقعوا، فخشي الشيخ من ذلك، فقال أحببت أن أنبه إلى هذه الأمور، بأن الطالب يكون مع شيخه كما يكون مع والده، يكون محبا له، لكن لا يعني ذلك أنه يوصله إلى درجة من النبوة أو يوصله إلى درجة أنه يكون كما سيأتي. لا، لابد أن تكون هناك حدود، وهذا أمر لا شك فيه. قال
والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع.
نعم، والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع. نعم، هؤلاء المبتدعة وكذلك الطرق، وكلكم يعرف الطرق ما شاء الله، ما أكثر تلك الطرق، ومن الخضوع الخارج عن آداب الشرع بأن يكون خاضع له، وذلك الخضوع قد يوقعه في النهي بأن يركع له أو يسجد أو 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 يفعل أفاعيل، هذه الأمور لا شك في تحريمها ولا تجوز. ولهذا قال
والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام.
نعم، لن نتكلم حتى يأتي كلام الشيخ ونبين، لأنه كما سيأتي أول مرة نسمع بأن هناك من يلحس أيدي الشيوخ، هذا أول مرة نسمع به، أليس كذلك؟ هذا من العجب العجب أنه يرد. قال
كحال توجد الكبار للأطفال والغناء عند السلام.
نعم، كحال توجد الكبار للأطفال كما يفعلون مع الصغار، والانحناء عند السلام، وهذا لا يجوز أن تنحني لأي إنسان كائن من كان، لا يجوز أن تنحني تعظيما له. أما إن انحنيت لأجل أمر آخر لا تستطيع إلا أن تقوم به، مثل أنك تأتي وتأخذ شيء من أمامه، انحنيت أنت تقبل رأس والدك مثلا والوالد ما شاء الله أخطر عنك ولا مضطر، هذا ليس انحناء له، هذا أمر عار. أما أنك تنحني تعظيما له هذا الذي لا يجوز، وضح لكم؟ فإن هذا أمر محرم لا يجوز. قال
سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ القدم والعبيد.
وإن كان هذا سيبينه الشيخ رحمه الله الآن. قال
قال الشيخ رحمه الله تعالى أعيذك بالله، معنى هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا.
نعم، أعيذك بالله الإعادة والعوذ واللوذ كما هو معلوم، وبينت لكم ما فيهما. قال
من هذا لفظ الأيدي، هذا ما سمعناه أن يخرج الإنسان لسانه ويلحس الأيدي، لكن تقبيل.
نعم، هذا ما ورد، يعني ما سمعنا به، ومن الغريب أن الشيخ ربما وقف على بعض الكتب أو وقف على أناس يفعلون ذلك، هذا والله من العجب، لكن قد يقع عند بعض من يعتقد بالشيوخ الكرامات، ما شاء الله يلحق حتى اللسان يصير ماذا؟ بليغ وفصيح، وهذا سيبقى عزكم الله كالكلب طوال حياته، لن يكون فقيه ولن يكون كذا وكذا، لأنه اعتقد أمور مخالفة لماذا؟ للشرع. ولا شك أن البركة في الشيخ موجودة، لكن ليست البركة التي يظنها أولئك الطرقية، وإلا لا شك أن المؤمن فيه البركة، الله جل جلاله جعل فيه البركة بدعائه، هذا أمر قد تكلم عليه السلف، ومن أراد فليرجع إلى الكتب التي ألفت في التبرك وأنواعه وأحكامه، فأجاد من صنف في ذلك من العلماء، ارجعوا إليها تجدون ما قلت لكم. نعم،
لكن تقبيل الأيدي فلا بأس به ما لم يخرج عن حد الإفراط والزيادة.
نعم، تقبيل الأيدي يقول لا بأس به، وهذا لأهل العلم وللوالد، فهذا لا بأس به، ولكن لا يخرج عن حد ماذا؟ حد الزيادة والغلو، حد الزيادة والغلو. قال
وتقبيل الأكتاف ليس أيضا مذموما، على كل حال عندما يأتي الإنسان سفرا فلا بأس أن يقبل هامته وجبهته وكذلك بأكتاف لا يضر، إلا إذا اقتضى ذلك الحناء كذلك القصر.
نعم، إلا إذا اقتضى ذلك الحناء، يعني إذا أدى إلى أن ينحني تعظيم، وإلا لا شك أن الإنسان قد يقبل من هو أكثر منه، لا يستطيع إلا أن يجلس ويقبل، هذه ما تتصور، صحيح؟ فالمقصود بأنه لا ينحني له، مثلا المسلم ينحني، هذا أمر لا يجوز، يتعمد الانحناء فإنه مخالف كما تعلمون، لأن الانحناء فيه نوع تعظيم كالركوع، والركوع والسجود إنما لله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن هذا أمر لا يجوز إلا لله جل جلاله. قال
كذلك القبض على اليمين باليمين والشمال، هذا أيضا لا نرى فيه بأس، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه.
نعم، كفي بين كفيه، بعض العلماء قال أن ابن مسعود وضع كفه هكذا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه هكذا، ومنهم من قال بهذه الصورة أنه وضع كفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالشيخ هنا يقول لا بأس مثلا إن سلمت أن تأخذ بكلتا يديك، ولكن لا شك أن هذا الأمر لم يرد عن السلف، والوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصافحة، والمصافحة إنما تكون باليد اليمنى فقط، فينبغي أن نقتصر على ما ورد، فهو أحرى وأدعى باتباع الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. نعم.
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقبض الكف بين الكف.
نعم ويجوز، أصل جواز يجوز، لكن تخصيص هذا القبض بالسلام هو الذي نقول أنه لا ينبغي إن لم يكن لا يجوز. وضح لكم؟ لأنه يخرج صورة السلام التي جاءت، لأن المصافحة هل هي عبادة أو ليست بعبادة؟ عبادة لا شك، لأنها تتحاسب الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمصافحة إذا كانت عبادة الأصل بالعبادة أنها توقيفية على الصفة التي وردت، لا تخرج عن الطور التي جاءت به. وضح لكم؟ فتبقى كما هي. أما ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وإنما هذا جاء في صفة مخصوصة ولم يكن لباب السلام والمصافحة، وإنما جاء من باب التعليم، فيجوز للتلميذ أن يجلس عند شيخه وعند أستاذه ويضع كفه بين كفي معلمه، هذا أمر لا بأس به ولا نخالف فيه. فينبغي أن نقتصر على ما ورد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وإذا اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج، لأنه ليس فيه نهي.
نعم. أما قوله ليس فيه نهي رحمه الله تعالى فنقول أنه وارد. لماذا؟ لأنها عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا، فلا نسلم بأنه وإن كان هناك ليس نهي، لكن العبادة التي وردت بصفة مخصوصة ينبغي أن تبقى كما هي، ينبغي أن تبقى كما هي، وإلا سيدخل عين المبتدع يقول لا يوجد نهي في كذا ولا يوجد نهي في كذا. نقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ترك والمقتضى موجود للفعل ولم يفعل، فلا يجوز أن يفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى الداعي لفعله، وهذا بينته لكم بالتفصيل، وهو ما يعرف بتروك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه يقال هذه عبادة، نعم، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل المقتضى لفعلها موجود؟ موجود، وهو كثرة التودد والتحبب للإخوان. هل وجد مانع يمنع؟ لا يوجد مانع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. إذا مع وجود المقتضى وعدم وجود المانع ولم يفعلها، أنت لا تفعلها. كالأذان للعيدين، الأذان للعيدين المقتضى موجود أو غير موجود؟ موجود حتى يجمع الناس، أليس كذلك؟ هل يوجد مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم من الأذان للعيدين؟ لا، لا يوجد مانع، أليس كذلك؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يفعل. إذن يجب أن تترك كما ترك لأنه بدعة، فنقول لا يفعل، لا تفعل هذه الأمور ما دام أن المقتضى موجود والمانع غير موجود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، والأصل في العبادة التوقف، ولا يزاد عليها إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن ورد هذا عن السلف قلنا حيها له، نسلم به، أليس كذلك؟ وإن لم يرد نقف على تلك الحدود. لكن لو فعله الإنسان لعارض مسك بيد أخيه وهو يمشي مثلا، أو فعله لأمور أخرى غير السلام العبادة، ما في مانع، لأن الأصل الإباحة، لكن نخصص ذلك بالسلام هو الذي نحن نقول بماذا؟ بمنعه. وضح لكم أظن هذا التفصيل، أليس كذلك؟ قال
صحيح أن المصافحة باليد على اليد فقط، لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن، فلا نرى أن في ذلك بأس.
نعم، وبينت لكم ما هو البأس والمانع من ذلك.
بل إن عند السلام هذا خلق جميل، لأنه ورد النهي عن ذلك. جمال الألفاظ الرقوة المتقابلة، سيدي مولاي هذه ما لها داعي.
نعم، الأصل أن التلميذ لا يقول لشيخه سيدي مولاي، وإن كانت هذه كأصل جائزة، ولكن لا ينبغي أن تقال. لماذا؟ يقول الشيخ رحمه الله
وإلا فالحقيقة أن الشيخ سيد لتلميذه، ولكن لا ينبغي أن يتقابل أمامه حتى لا يقول سيدي أو يقول مولاي،
حتى يقول ما دام أتيت ولكن لا ينبغي، خلاص أثبت الذي جاء. وضح لك أنك لو قلت لا ينبغي ولا يقول تؤكد، ما نحتاج إلى هذا التأكيد. نعم. قال وإلا حقيقة أن الشيخ سيد لتلميذه، ولكن لا ينبغي أن يتخاذل أمامه حتى يقول سيدي
أو يقول مولاي. أنا أدري أنه لا، لكن ما يستقيم الكلام يصبح خطأ. وضح؟ صحيح. فإن الشيخ سيد لتلميذه، ولكن لا ينبغي ولا لا يصبح الكلام. هذه أنا أشرت إليها وضعت لا حتى يستقيم الكلام، وإلا يضع الكلام غير مستقيم. قال ولكن لا ينبغي أن يتقادل أمامه حتى يقول سيدي أو يقول مولاي. قال
ولكن مع ذلك هو جائز من حيث الشرع.
ولكن لا نرى أنه يقول هذا. لماذا؟ لأن هذه أمور كما تعلمون قد خصصت في بعض الناس، وبين الشيخ رحمه الله تعالى فيما مضى كيف يقول التلميذ وكيف ينادي التلميذ شيخه، هو هذا أولى وأحرى. فنقف على ما وقف وجاء عن السلف ولا نتعدى إلى هذه الأمور التي ليس لها داع. قال
وقال المصنف رحمه الله تعالى وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد بشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى في الفصائل فإنه سائد السياق. قال الشارح رحمه الله تعالى أحلنا إلى هذا الكتاب المسمى الفصائل فإنه فائق السياق، لا أعرف الكتاب هذا ولا اطلعت عليه.
وأنا كذلك لا أعرف هذا الكتاب ولا اطلعت عليه. أحد فيكم اطلع عليه؟ هذا الكتاب ما نعرفه، وهو أحال عليه وبين بأنه فائق السياق، ف يعني يحتاج أن ينظر فيه ويراجع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى رأس مالك أيها الطالب من شيخك.
نعم، ما هو رأس مالك من شيخك أيها الطالب؟ يعني حضورك إلى شيخك لماذا؟ ما هو السبب؟ استفد منه ما سيأتي. قال
القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله.
يا لا بد أن تنظر إلى أخلاقه وكريم شمائله، فهذا هو رأس المال من شيخك، أنك تستفيد منه هذه الأخلاق. وإن كنا كما سيأتي عند الشيخ بأنه العلم فرع، وليس كذلك كما سيأتي، بل العلم أصل وهذه الأمور إنما هي تبع. فينبغي للطالب أن يقتدي بشيخه في أخلاقه الكريمة، في معاملته الحسنة، يقلد ويتابع أهل العلم في هذه الأمور، لا أنه يقلده فيما سيأتي. قال
أما التلقي والتلقين فهو رفق زائد.
نعم، ولا نسلم له رحمه الله تعالى بهذا، بل التلقي والتلقين للعلم هو الأصل، وإنما القدوة الصالحة هي ماذا؟ هي زائدة، ينبغي أن يهتم بها. أما لو سألنا أي طالب لماذا يحضر؟ يتلقى العلم حتى يعبد الله على بصيرة، والأخلاق وهذه الأمور تأتي تبع. إن كان الشيخ على صلاح فاستفاد نور على نور، أليس كذلك؟ قال
لكن لا يصدق الانتفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة.
نعم، لا تقلده بصوت ونغمة. إذا أردت قلده في أخلاقه في شمائله الكريمة فتقع في هذه الشناعة، لا، أليس كذلك؟ وإنما قلده بالأمور التي هي فيها أخلاق وصفات حسنة. قال
ولا خشية وحركة وهيئة فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك.
نعم، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك. ما معنى بتلك؟ عائد على الأخلاق، ولهذا قال بتلك، أضاف الكاف الدالة على ماذا؟ على البعد، ولم يقل بهذه. وضح لكم؟ قال بتلك، أي بتلك الأخلاق، بصالح أخلاقه وكريم شمائله وبعلمه، لا أنه بجلسته بكلامه بحركاته، إنما هي صفة له تعود عليها وليست هي سبب في علمه. قال
فلا تخبر أنت بالتبعية له في هذا. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا من أهم ما يكون إذا كان شيخك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والشمائل الطيبة، فهو نجعله قدوة لك.
نعم، اجعله قدوة لك في أخلاقه وشمائله. لماذا؟ لأن هذه الشمائل
حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لما تأخذ بأخلاقه وشمائله إنما تأخذ بماذا؟ بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه أمور حسنة، أليس كذلك؟ قال
لكن قد يكون الشيخ على خلاف ذلك أو عنده نقص في ذلك فلا تقتدي به في هذا.
نعم، أما إذا كان الشيخ على غير الأخلاق الحميدة وكان عنده نقص فلا تقتدي به في ذلك وخذ عنه العلم فقط، أليس كذلك؟ قال
ولا تقل إذا صار شيخ عنده خلق سيء اقتديت به.
نعم، والله هذا الشيخ خلق سيء نقتدي به وشيخي، نقول لا، ليس كل ما يفعله الشيخ أنت ما شاء الله من الخلق سيء تتابعه، خذ عنه العلم وامضي إذا لم تجد من كان صاحب أخلاق حسنة. أما إذا وجد صاحب علم وأخلاق حسنة فهو حري بأن يتابع ويؤخذ عنه العلم. لهذا قال السلف في هذا الأمر في العلم، قالوا إن العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، عمن يأخذ دينه. قال
يقول هذا كان شيخي مثلا لأن الشيخ يكون قدوة، لكن لماذا؟
يعني لا تحتاج والله تفعل أعمال سيئة تقول والله شيخي فعل كذا أنا أقلده، نقول لا لا يحتاج، لأن الشيخ لا يكون قدوة لك إلا في الأعمال الصالحة، أما الأعمال تلك تركها له، أليس كذلك؟ قال
الأخلاق السليمة والشمائل الكريمة وكذلك أنه. أما التلقي والتلقين فهو رزق زائد، والواقع أن التلقي والتلقين هو الأصل، لأن التلميذ لم يأتي للشيخ من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط.
نعم، من أجل أن يتعلم منه الأخلاق فقط، لا، إنما يتعلم منه العلم. وإن كان السلف بعضهم كان يحضر عند الشيخ لأجل الأخلاق فقط، تقول نحضر حتى نتعلم الأخلاق، هذا ورد عن السلف، لكن الأصل أنه يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل في طلب العلم، ثم يأتي تبع الأخلاق، ولأن الأخلاق أيضا من العلم لأنها علم سلوك ينبغي أن يهتم بها الطالب أيضا في الطلب. قال
بل من أجل أن يتعلم منه العلم أولا ثم الأخلاق ثانية. ففي الحقيقة أن التلقي والتلقين أمر مقصود، كما أن الاستجاء به في أخلاقه أمر مقصود أيضا. ولهذا لو سألت أي طالب علم لماذا حضرت عند هذا الشيء لقال ليتلقى العلم،
ليتلقى علما،
ليتلقى العلم، ولا يقول ليجعله قدوة لي في الأخلاق.
وإن كان هذا أيضا يرد، فهي الأصل أنه يتلقى العلم، وأيضا يقول والله أجد عند هذا الشيخ ما لا أجده عند الآخرين، أجد عنده الأخلاق ويربينا على الأخلاق ويعلمنا الأخلاق، هذا قد يوجد في بعض الشيوخ ما لا يوجد في الآخرين، أليس كذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال
وعلى كل فالشيخ شيخ في العلم وفي الأخلاق.
وهذا الأصل فيه أن المعلم لا بد أن يكون معلم في العلم ومعلم في الأخلاق، لأنه يتخذ قدوة، فإذا كان سيء الأخلاق بالله عليكم أمر خطير، أليس كذلك؟ لأن الناس تنظر إليه إلى أنه أو على أنه قدوة، فقد تقع في أخلاق سيئة تلك الناس بسبب ماذا؟ بسببه هو، وقد يطعن في الدين بسببه هو، أليس كذلك؟ قال
أما قوله لا تقلده بصوت ونظرة فهذا صحيح، لأن بعض الناس يملك حكمه لشيخه أو لبعض الناس حتى يبدأ بتقليد صوته ونظرته.
نعم، بعض الناس من شدة حبه للعالم الفلاني أو للشيخ تجد أنه يقلده من حيث لا يشعر. ولهذا جاء عن ذاك الصوفي لما سقط في النهر قال الشيخ للتلميذ ما الذي أسقطك خلفي في النهر؟ أنا سقط ما رأيت النهر فسقط، أنت لماذا سقط؟ قال يا شيخ غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني من شدة أني أحبك غبت بك عني، غبت ما شعرت، فظننت أنك أنت أني، فأنت لما سقط أنا لابد أسقط لأنك أنت أنا وأنا أنت. انظر، لا شك أن هذا صوب ذميم، لكن القصد انظر إلى أي درجة. بعضهم قد يقلد، قلدوا في الأمور الحسنة، قلدوا، لا تقلدوا في نبرة صوت ولا تقلدوا في نغمات، لا. يقول رحمه الله
وكذلك ولا،
لكن إذا أتى الأمر عارض لا ينكر عليه لأنك لا تستطيع، قد يكون من شدة ما جلس معه يتكلم بنفس كلامه من حيث لا يشعر، لا يقصد أن يقلد، لكن من شدة مجالسته لشيخه سيتكلم بكلامه وبلسانه، وهذا ملاحظ. تجد الطالب يلازم شيخه سنوات، فتجد هذا التلميذ لما تجلس عنده بعد سنوات كأنك تجلس أمام الشيخ فلان، أليس كذلك؟ لماذا؟ لا يريد أن يقلده، ولكن من شدة المعاشرة الطبع يسبقه من حيث لا يشعر، هذا لا ينكر عليه أنه لا يستطيع. وضع لكم، أما أنه يتكلف يقلد هذا الذي يذم، أما إن جاء عارض فلا. قال
وكذلك ولا مشية وحركة وهيئات، هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل يقال إن كانت مشية الشيخ كمشية النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي بها.
نعم، إن كانت تلك المشية كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء كأنه ينحط صلى الله عليه وآله وسلم في مشيه، فلا بأس، أليس كذلك؟ قال
لا، لأن الشيخ قدوته، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتك، وكذلك أيضا الحركة، والحركة قد تكون في بعض المعلمين، في بعض المعلمين حركة منقوطة،
حركة منقوطة، عرفت لمن؟ وضح لك، لأنه قال قد تكون الحركة، يعني تلك الحركة خبرها حركة صفتها منقوطة، وضح لك؟
قد تكون في بعض المعلمين حركة منقوطة، مثلا لو تحرك بحركة سليمة تحرك كل جسده.
نعم، هذا قد يوجد في بعض كل كلامه تجد أنه كأنه يعني يرقص من شدة، وهذا قد يوجد في بعض المدرسين، تجد أنه كل ما يتكلم يتحرك يمنى ويفصل، لا شك أنها حركة منقوطة، ولكن قد يكون هذا أمر جبل عليه، يعني تعود عليه ما يستطيع، فلا يؤاخذ، هذا قد يوجد بعض عند بعض الناس، أليس كذلك؟ ولكن أيضا الحركة من المدرس مطلوبة كما سيأتي. أما المدرس يتكلم وهو ساكت لا شك أن الطلاب سيأتيهم النوم، لابد من حركة اليد، من الإشارة، من رفع الصوت، خفض الصوت، تقديم كذا، تأخير كذا، حتى الطالب لا ينام، هذا أمر لابد أن ينتبه له المعلم. أما أنه يظل على سجية واحدة لا يصلح. ولهذا أهل البلاغة لما جاءوا إلى الالتفات، لماذا ذكروا الالتفات؟ قالوا فيه نوع جميل جدا، وهو أنه يلتفت من الغيب، من الحضور إلى الغيبة، حتى ينتبه السامع، وهذا كثير في القرآن، لأنه لو ظل على سجية واحدة ما شاء الله ينام الطالب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
نعم هذا تقتدي به في هذا، لكن حركة تبين المراد أو تبين حركة النفس من انفعال هذه لا بأس بها.
نعم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يخطب يوم الجمعة كأنما ينذر جيشا صلى الله عليه وسلم، يرتفع صوته وتحمر عيناه، هذا معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا بأس به. قال
ربما تكون تنشط الطالب لأنك تجد فرقا بين معلم يقول له حركات تنبئ عن المعنى وعما في نفسه من احساسات،
نعم، قد يكون المعلم يعني متأثر بما يقول، وهذا يلاحظ، فقد يبكي وقد يرفع صوته وقد يخفض صوته، فهذا أمر لا بأس به كما هو معلوم. قال
وبين المعلم يسرد له العلم
سردا، نعم يسرد لك العلم سردا كأنه يقرأ من البداية دا 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 إلى أن ينتهي، هذا ما يصبح، أليس كذلك؟ لا بد من الحركة ورفع الصوت وجذب الطالب، لأن الطالب إذا ظل على سجية واحدة لن ينتبه، لكن لا بد من إشعاره أن المعلم منتبه لك، وأن المعلم ينظر إليك وأنه يرفع صوته ويخفض حتى يكون السامع ليس على وتيرة واحدة. قال
ولما كنت بالطالب في المعهد العلمي في الرياض يأتينا واحد يدرسنا في النحو.
وهذا مهم، مدرس النحو، إياك أن تحضر عند مدرس نحو على سجية يجعلك تنام، أو أصول فقه على سجية يجعلك تنام. لماذا؟ لأن هذه علوم آلة دقيقة، لو ما كان هذا المعلم يرفع صوته ويضرب الأمثلة ويأتي هنا ويذهب هنا يجعلك منتبه إلى ما يقول جزما ستنام. ثم إذا جاءك أنه ماذا في السبيل تقول ما فهمت النحو والشيخ شرح، لكن ما الفائدة؟ لابد، وهذا أمر مهم جدا. قال ولهذا أنت تلاحظ بنفسك بعض العلماء ما شاء الله تسمع لهم ما تمل، وبعض العلماء قد تسمع له يجرك إلى النوم، قل ما استطعت أكمل شريط أو شريطين، وبعضهم ما شاء الله تجد الكلام متسلسل في البحث، تقول ماذا سيقول الآن في المسألة الآتية، ماذا سيتكلم، ماذا كذا، تكون منجر الذهن. وهذا أسلوب يدعو الطالب إلى أن يكون على ماذا؟ على يقظة. قال
ما شاء الله، ولكنه يتكلم ويتحرك، كل شيء يحتاج إلى حركة، فإذا تحرك تجدنا مسدودين معه تماما.
نعم، يعني كل شيء يحتاج إلى حركة تحرك. فيقول عن الكلمة، تعرف ما هي الكلمة، كيف تعرف، ثم يبدأ يعرف، والكلمة كذا، ثم يبدأ يسرد ويتحرك حركات تبين للطالب ماذا يريد، بضرب الأمثلة، ببناء شيء، بخفض شيء، وهذا أمر لا شك أنه يجذب الطالب، بخلاف لو كان المدرس على سجية واحدة لا يتحرك. قال
حتى لو كان عندنا نوم في الأول يطير عنا النوم.
نعم، يطير عنا ذلك النوم، يعني يذهب. لماذا؟ الشيخ لا يجعلنا ننام، ما شاء الله يضرب أمثلة ويأتي بكلام طيب. أما الثاني الشيخ الذي درس عنده رحمه الله وهو نعم،
لكن يأتي واحد يتكلم،
ضار هذا يدرس الحديث لأنه قال الحديث. نعم،
لكن يأتي واحد يتكلم يترد الحديث سردا.
نعم، أو يريد الحديث بمعنى الكلام، أي أنه يأتي ويسرد الكلام سردا، الكلمة تعريفها كذا وكذا، والكلمة والكلام واحده كلمة، وهكذا يستمر إلى أن تجد أن الطالب قد نام وهو لا يشعر. لا ينبغي للمعلم أن يكون هكذا، لا بد من رفع الصوت، لا بد من خفض الصوت. نعم قد يتعب، لكن لا بد من التحمل، ما وجد إلا للتعليم، فإذا لا بد من اختيار الأسلوب الذي يجعل الطالب منتبه ويتحمله، أليس كذلك؟ لابد من التحمل، وحتى يحصل على ماذا؟ على الأجر إذا أخلص النية لله واتقى الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
نشاط الشيخ في درسه.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى ما زال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث في أدب الطالب مع شيخه، ووقف على وقفنا على 20، وهو قوله رحمه الله تعالى نشاط الشيخ في درسه. قد يتبادر إلى الذهن بأن المصنف هنا يتكلم عن الشيخ وما يتعلق به، لا، هنا يتكلم عن آداب الطالب مع الشيخ، فكأنه يقول لك نشاط شيخك منك، فإن كنت نشيطا كان نشيطا، وإن كنت كسلانا لا شك أنه سيكون كذلك. لماذا؟ لأنه على من يلقي، فنشاطه متعلق بنشاطه. فانظر إلى ما قال رحمه الله، قال
رحمه الله تعالى: يكون على قدر مدارك الطالب باجتماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه.
نعم، يعني يكون عائد على ماذا؟ على نشاط، يعني يكون نشاط الشيخ على قدر مدارك الطالب الاجتماعي. فإن كان الطالب ممن ينتبه وممن يستعد للدرس وممن يحضر وممن يهتم وجمع نفسه وتفاعل فيما يقول مع ما يقول الشيخ، لا شك أن هذا يكون أدعى في ماذا؟ في نشاط الشيخ بأن يحضر وأن يجمع المسائل، لأنه يعلم بأن خلفه طلبة يريدون ذلك ويسعون خلف ذلك، والواحد منهم يريد أن يجمع الفوائد. فلهذا تجد أنه يجمع منها هنا ويحقق المسألة التحقيق العلمي لعلمه بوجود الطلبة وأنهم أصحاب ذمة في الطلبة، أليس كذلك؟ قال:
ولهذا تحذر أن تكون وسيلة قطع علمه بالكسل والفتور والاكتكاء وانصراف السن وفتوره.
نعم، يقول رحمه الله: فلهذا أو ولهذا تحذر أن تكون وسيلة لقطع علمه. كيف؟ إذا ما وجد الشيخ إقبال عليه لا شك أنه سينقطع، لأنه سيدرس من؟ إذا ما وجد أن الطالب مستعد للطلب وإنما يحضر من غير استعداد ولا كأنه طالب للعلم، هذا يؤدي إلى فتوره. يقول الشيخ: لمن أحضر؟ إذا كان الطالب من أول الدرس إلى آخر الدرس وهو كسلان نائم ولا يبالي ولا يدون ولا يحرر ولا يمحص، فإذا أن الشيخ أيضا يصاب بماذا؟ بالكسل، يقول: دعني في أمور أخرى خير لي بالتصنيف وبغيرها، أما هؤلاء قل لهم ما قل فإنه لا يعلم ما تقول، ثم اخرج عنه من غير تحضير ومن غير استعداد. فاحذر أن تكون سبب في فتوره، أليس كذلك؟ قال:
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها.
انظر إلى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، أي من حقوق الفائدة أنها لا تعطى إلا لمن يبتغي الفائدة، أما من أعرض ونأى بجانبه هذا لا يعطى الفائدة، أليس كذلك؟ فإنه غير مبتغي لها. فلا بد للطالب أن يكون صاحب همة عالية وصاحب رغبة في الطلب وصاحب استعداد. لماذا؟ حتى يجعل من شيخه نشاطا شعلة، أليس كذلك؟ مضيء له يستنير بها. قال:
ولا تعرض إلا على الراغب فيها.
نعم، قال: ولا تعرض إلا على الراغب فيها. أما آتي إلى إنسان لا يفقه شيء مثلا في النحو وأتكلم في مسائل خلافية في النحو مثلا، ليس من الفائدة أنك تتكلم في شيء لا فائدة منه، لأن هؤلاء لن يفهموا ما تقول، أليس كذلك؟ وإنما تعرض على أهلها، لأن الجالس ماذا سيقول؟ سيقول هذا ماذا يتكلم؟ وسيترك ويمل ويكل، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم ما ورد عن صاحب العروس، من يذكرنا باسمه؟ الخليل أو غيره، كان طوال الليل يتكلم وصاحب الأوزان أفعل وأفعل وأفعل وإلى آخره، فقال ابنه أو قالت بنته: قالت جن أبي، صار مجنون أفعل وفعل ماذا يقول هذا؟ عن ماذا يتكلم؟ فقالت جن أبي، أصيب بالجنون وذهبت تنادي بأن أبي جن، ثم قال لها: ما لك يا بنيا؟ ما لك؟ قالت: يا أبي أسمعك تتكلم كلام فعل وفعل وإلى آخره. ماذا؟ قال يا ابنتي أنت لا تعلمين هذا العلم، لهذا وقعت فيما وقعت. هي كأنها عجمية بالنسبة له، لا تبقى ما يقول. أما هو كان يضبط أوزان الكلام، انظر هو في علم. هذا العلم كما قلنا لكم إنما يطرح على الراغب فيه، على أهله، على من كان يحب العلم ويرغب فيه ويسعى ويعلم قدر هذا العلم. أما الذي لا يعلم، لا يعرف ولا يعلم قدر علم النحو مثلا، أن له أن يطلب النحو مثلا. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر هذا العلم، علم أصول الفقه لا يعرف قدره، تجد لا يبالي، لا يعرف أن علم النحو مما يستفيد به في كتاب الله جل جلاله، وأنه يستقيم به لسانه، وأنه يعرف به أيضا ما جاء عن الله ورسوله. علم أصول الفقه يعرف بأن هذا العلم لا يستطيع أن يكون فقيها إلا به، ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا به. فلما يعرف قدر هذا العلم تجد أنه يرغب، فالراغب يصبر وإن كان الدرس فيه ما فيه من الطول وفيه ما فيه من البحث، وغير الراغب تجده يتملل ويبدأ ينظر يمنه ويسره كأنه يقول متى ينتهي هذا الدرس حتى أنفض، أليس كذلك؟ فلا بد من أن يكون الطالب راغبا في العلم، طالبا للعلم بحق، حتى يجعل من شيخه نشاط، شعلة مضيئة تضيء له هذا الطريق، أليس كذلك؟ قال
فإذا رأى المحدث بعض الفجور المنتنع فليسكت.
نعم، يقول إذا رأى المحدث الذي يتحدث ويروي الأحاديث الفجور من المستمع كأنه غير مبالغ يسكت. لماذا؟ لأن الكلام إنما والحديث إنما هو للأذن ماذا؟ الصاغر السامع التي تسمع، أما الأذن المعرضة لا يبالي يسكت، لأنه يتحدث مع من؟ الأذن التي تصغي إليه هي التي تستحق أن يلقى إليه الحديث، أما الأذن التي لا تبالي فمن باب أولى أن لا يبالي بها. هذا ما أراده رحمه الله. قال
فإن بعض العلماء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع.
صدق رحمه الله، نشاط القائل على قدر المستمع، فإن وجد أن من المستمع أنه منتبه ومنجذب للحديث تجد أن المتكلم يأتي بالدرر ويأتي بالفوائد حتى يزيده، لكن لو وجد من المستمع أنه لا يبالي يقول إذن أنا هذه المسألة الجزئية هو ما استطاع أن يفهمها، أنا لأن آتي بالدرر والفوائد والجزئية أسكت أحسن أو أعرض إلى حديث آخر، أليس كذلك؟ إذن على نشاط المتكلم إنما هو بنشاط المستمع. قال
ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال عبد الله حدث القوم وامرهم بأفواههم فإذا رأيت منهم فجوة انزع.
انظر، يقول عبد الله حدث رضي الله عنه حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة يعني فتور عدم اهتمام فانزع، بس انزع عن الكلام لا تستمر. لماذا؟ لأن الكلام إنما هو للمستمع، أما الذي أصيب بهذا الفتور فإنه لا يستحق هذا الكلام، أليس كذلك؟
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذه أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نصه حتى ينشق الشيخ على هذا.
نعم، يقول هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيوخ، يكون عنده همة وعنده قوة، أما أنه إذا كان غير ذلك فلا شك أنه يؤدي إلى كسل شيخه واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، يصيب بالنشاط، أليس كذلك؟ أما إذا وجد فتور فمن باب أولى أنه كان يستعد. قال
ولا يخلق للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحمل قديم تارة.
وهذه مشكلة. ولا يظهر للشيخ بأنه مل، هذه إذا رآها الشيخ فإنه أيضا هو يصاب بماذا؟ بالفتور والملل. قد يكون على استعداد على طرح المسألة وعلى مناقشتها، لكن لما يجد أن الذي أمامه ليس أهلا لذلك وليست عنده الهمة والرغبة، قال يستفئ سارة، مظهر أنه قد تعب لا يريد الاستمرار، والحمل قتارة ينظر فيه وينظر كذا، لا شك أنه سيصاب بماذا؟ بالفتور، أو أنه يعرض عن الكلام كليا فيضيع على نفسه تلك الفائدة. قال
وما أشبه ذلك.
نعم، تجده يقلب الأوراق كأنه يقول متى ننتهي، متمل. هذا أيضا لا ينبغي لطالب العلم أن يفعله، وهذا قد مر معه أليس كذلك؟ قال
ولا ينبغي للإنسان أن يلقي العلم بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوقون له، حتى يكون كالغيب أصاب أرضا يابسة فقبلت.
نعم، لا ينبغي أن يلقيه هكذا، إنما يلقيه لمن؟ لمن كان متشوق بهذا العلم، كالغيث أصاب أرضا يابسة. فالأرض اليابسة المتشوقة للماء ماذا سيحصل لها؟ ستنبت، أليس كذلك؟ ولكن الأرض التي لا تريد الماء كالأرض الصلدة هل ستنبت؟ ما تقبل، ما تحمل، ما تقبل الماء، أليس كذلك؟ إذن من تنتفع بهذا الماء؟ كذلك هذا الطالب، هذا قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. نعم.
أما أن يكره أو يغض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة.
نعم، أما يكره نفسه على علم هو لا يريده كأنه يحضر إجبارا، هذا لا شك أنه لن ينتفع، لأنه سيجلس وهو متمل، ما دام لا يرغب في الشيخ فإنه لن يستفيد. فعليه أولا أن يرغب في من يتعلم عنه، فإذا رغب وأحب من يتعلم عنه فلا شك أنه سيحب كل ما يقوله من يتكلم، لأن حب المتكلم يجعلك تحب كل ما يتكلم، وبغض المتكلم يجعلك تبغض كل ما يتكلم وإن كان حق، من حيث تشعر أو لا تشعر. فلا بد أولا من حب المتكلم، بعد ذلك ستحب ماذا؟ ما يتكلم، أليس كذلك؟ ولهذا قيل وعين الرضا عن كل عيب جليلة، ما ينظر إليه ولكن عين السخط تبدي المساوئ، وإن كان هذا الرجل يتكلم فهو. قال
وثانيا ربما يقع في قلب الجامع، ربما يقع في قلب الجامع الذي يكره على إلقاء هذه الكلمة على هذه الكلمة مثلا، يقع في قلبه كراهة إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص.
نعم، يؤدي ذلك إلى أنه يكره هذا الشخص المتكلم أو يكره ما يتكلم به. والثانية أمر، الأولى مر، لكن الثانية أمر، لأنه إذا كره ما تكلم به الشخص فالشخص يتكلم بقال الله قال رسوله، فيكره كلام الله ورسوله، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ يكره ما يتكلم به من كلام الله ورسوله، فهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية.
وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص.
نعم، وبينت لكم لما، لأنه يلقي قال الله قال رسوله، فإذا كره هذا الكلام فهو على خطر عظيم، نسأل الله السلامة.
على كل حال متى رأيت الناس متشوقين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم.
نعم، إذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يفقهون، فلا تتكلم بشيء في مجلس تؤصل وتفرع وهذا المجلس فيه عوام، تكلم بالمسألة وبين الراجح واذكر بعض الأدلة، أما تفرع وتذكر قول المخالف وترد والذي أمامك ليس بطالب علم هذا ليس من الفقه،
في شيء، أليس كذلك؟ قال
لا تسأل على الناس، وهذا قد مر معنا في البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال إن رضي الله عنه إنك لا تسأل على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك وإلا فلا تسأله عليهم.
نعم، وهذا قول سديد. إذا علمت أن القوم طلبة علم يحبون المسائل فألقه عليه، وإذا علمت غير ذلك فقف أمسك، أليس كذلك؟ لأن الإحجام والإنساك في بعض الأحيان أنفع بكثير من الكلام، أليس كذلك؟ أنفع بكثير من الكلام، لأنك قد تتكلم كلاما علميا رصينا متينا قويا، لكن تلقيه على من؟ تلقيه على عوام، ثم يفقه عنك ما لا تريد، ما لا تريد فيقع المخبوط، أليس كذلك؟ فلا بد أن الإنسان ينتبه في هذه المسألة. قال
وهو يسلق الكلام الخطير، وهذا صحيح، القارئ المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع.
نعم، على قدر فهم المستمع، فإن كان المستمع ما شاء الله منتبه فلا شك أن المقيس يتكلم، وإن كان المستمع يجد منه اللامبالاة فلا شك أنه هو لن يبالي. قال
وجزاكي على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم. قال المصنف رحمه الله تعالى الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمناشرة وهي تختلف.
نعم، يقول رحمه الله تعالى الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، هناك حالان أو حالتان، الحالة الأولى حالة الدرس، فهل تكتب أو لا تكتب، وكذلك الحالة الثانية حالة المذاكرة، والمذاكرة لا شك أنها تختلف عن الإلقاء، فمتى يكتب الطالب ومتى لا يكتب، أراد أن ينبه الطالب على هذا. فقال رحمه الله
وهي تختلف من شيخ إلى آخر،
نعم، الكتابة على الشيخ أو عن الشيخ تختلف من شيخ إلى آخر، شيخ لا يمنع من الكتابة وآخر يمنع من الكتابة، لا شك أن الذي لا يمنع تكتب والذي يمنع لا تكتب. أمر ثاني، شيخ قد ينقل الطلبة ما يريد وآخر لا ينقص، فمتى تقتنص الفائدة ومتى لا تقتنص الفائدة؟ تكتب، لكن أيضا تكون على حذر من أن تفوت ما سيأتي من كلامه، واضح؟ يعني تكون دائما على استعداد تام، أتت الفائدة ضع جزء منها واتركها، سممها فيما بعد، إذا فاتك شيء من الكلام استدركه مع إخوانك ومن إخوانك، أليس كذلك؟ ولكن ولله الحمد الآن الأشرطة ما شاء الله تكتب. تريد أن تسمع من الأول للنهاية تكتب كل ما يقوله المتكلم، أليس كذلك؟ هذه لا شك أنها أغنت ونفعت، وهذا من رحمة الله تعالى ومن الوسائل التي يسرها الله تعالى لطلاب العلم. فهنا كما قال تختلف من شيخ إلى آخر، وسيأتي هذا التفصيل عند الشيخ. قال
ولهذا أجل وشرط،
انتبه، للكتابة عن الشيخ أدب وشرط. ما هو الأدب؟ قال
أما الأدب فينبغي لك أن تعلم الشيخ كأنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة.
نعم، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، ولا تقول يا شيخ أنا أكتب ما تقول، واضح؟ أو أن الشيخ يرى أنك تكتب ويقر ويعلم ذلك وليس هناك أمر يمنعه من الإنكار، فهذا على الإقرار لابد. لماذا؟ لأنه قد يكون ممن لا يرغب في كتابة ما يقول، وهذا معروف عن السلف، أو تكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، ذكرت الشيخ، راجعت الشيخ في مسألة، سألت الشيخ، أردت أن تكتبها تقول يا شيخ أنا الآن أسجلك أو أنا الآن أكتب ما تقول، لأننا نريد أن أحفظ هذا الجواب وأنا في حاجة وبحاجة إليه، واضح؟ فلا بد من إعلامه، هذا من جهة الأدب. أما من جهة الشرط
وأما الشرط إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
نعم هذا هو الشرط، أنك تبين كتبت هذا مذاكرة، كتبت هذا من الدرس، كتبت هذا وهو يتكلم، كتبته وهو قد حقق لك المسألة، أو أنه قال هكذا عارض وأنت كتبت هذه الفائدة، قد يكون الشيخ غير منتبه لها ولا يدري أنه قال هذا، هذا قد يرد على الإنسان أليس كذلك؟ فلا بد من تقييد متى كتبت هذه الفائدة. والله كتبتها والشيخ يلقي في محاضرة، كتبتها والشيخ كان يلقن الطلبة الكتابة ينقله، والله كتبتها وهو وأنا أسأله، لا بد من بيان هذا حتى نعرف قوة الجواب من عدمه. قال
الشارح رحمه الله تعالى: كيف تختلف من شيخ إلى آخر؟ بعضهم سريع، وبعضهم يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول. ومثل هذا قد يكون الإنسان يغير وقته بالجلوس إليه.
نعم يقول يختلف الشيخ من شيخ إلى شيخ. الأول سريع ما تستطيع تكتب شيء، إن كان يسجل له في تسجيل فهذا قد يتدارك، ما يسجل لو حاول تكتب رؤوس المسائل، واضح؟ الأمر الثاني بعضهم يملي من أول الدرس إلى النهاية وهو يملي إملاء للطلب، لا شك أن هذا أيضا له أسلوبه، ولكن هذا أيضا قد يصاب بماذا؟ بملل من أول الدرس إلى آخره. وبعضهم يتوفر يملي ما يحتاج إملاء ويتكلم فيما يحتاج أن يتكلم فيه من غير إملاء، وضح لكم؟ قال وبعضهم يلقي إلقاء سريع، وبعضهم لا يستحق أن يكتب له شيء. وهذا لا شك أنك إذا حضرت عند إنسان ويتكلم 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 وتخرج من غير فائدة، لا شك أن جلوسك مع أولا مضيع لوقتك ووقتك أهم ما يكون عليك يا طالب العلم. الأمر الثاني أنه لا يستحق أن تكتب له شيء، لأنك ما تتكلم، لم يأتي بدرر، لم يأتي بفوائد، لم يأتي بمسائل حتى يستنفع بها طالب العلم وينتفع، إذن هذا لا يجلس حتى لا تضيع وقتك، ثم ثانيا لا تستطيع أن تكتب شيء، أليس كذلك؟ قال
وأيضا يجب في مسألة الكتابة عن الشيخ يجب أن ينتبه الإنسان إلى مسألة مهمة يخصه بعض الكلمات من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قاله،
وهذه مصيبة، هذه مصيبة. مثلا الشيخ يتكلم في مسألة والطالب يكتب ويكتب ويقفز عن كلمة من الكلمات من حيث لا يشعر هذا الطالب، ويقول والله الشيخ قال كذا، قال حرام في المسألة، انظر أنا كتبت قال يجوز لا يجوز كذا وكذا، يقول له الآخر أبدا الشيخ قال وقال بعضهم لا يجوز، أين ذهبت لو قال بعضهم؟ قال لا لا هذا كلام الشيخ هو الذي يقول بأنه لا يجوز، فيقع بالإشكال، وهذا لا بد أن ينتبه له طالب العلم إذا شعر من نفسه أنه أسقط كلمة أو كلمتين أو أكثر، عليه أن يراجع إخوانه وأن ينظر ماذا قال الشيخ في هذا، ماذا كتبنا، ماذا حررنا، لماذا، حتى لا ينسب إلى القائل قول لم يقل، هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. قال
ونحن الآن والحمد لله في هذا الوقت لا نحتاج أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ، لماذا؟ لأن عندنا تسجيلات تنقل لك كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالتقييد، ولا بد أن تخبر الشيخ أنك ستكتب، وإن كنت لا بد أن تكتب أو تسجل تخبره أنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرضى أن تكتب عنه شيئا.
نعم وهذه مسألة مهمة، تجد بعضهم ما شاء الله يأتي وجهاز التسجيل معه من غير أن يستأذن، وهذا لا ينبغي، ينبغي إذا أردت أن تسجل أن تستأذن، لأن الشيخ قد يقول أنا لا أرغب في أنك تسجل لي، لأنه يوجد من يسجل ويصحح إن حصل الخطأ، ولا أريد أن ينتشر خطأ قد يصدر، أليس كذلك؟ فلا بد من التنبؤ لهذه المسألة، أنه إذا أراد أن يسجل كائن من كان عليه أن يعلم المتكلم. أرأيت لو أنك في مجلس تتكلم كلاما دنيويا وسجل صوتك، هل ترضى بذلك؟ لا شك أنك لن ترضى، فما بالك في علم قد ينشر عنك وأنت راجعت هذه المسألة وتراجعت عنه، أليس كذلك؟ فينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، أنه إذا أراد أن يسجل أن يستأذن من المتكلم حتى يكون أحرى وأقرب إلى الصواب. قال هناك إلقاء وهناك إملاء. الشيخ إذا أملى إملاء فإنه حرر المسألة، أما لو كانت هكذا عابرة فاكتب بأنها قال هكذا من غير إملاء لأنها لم تحرر، قد تكون هذه المسألة ما حررت التحرير الذي ينبغي، أو أنه تكلم هكذا عارضا وما توسع وما بين الأدلة بأجمعين، فلا بد من التنبه لهذا. تبين أنا كتبت هذا من الإملاء الشيخ علينا، لا كتبت هذا من أي باب؟ من باب الإلقاء. قال
فرق بين الإجابة بالتقرير والإجابة بالإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محررا وملقحا، والشيخ لا يلقي كلمة إلا ويعرف منتهاها، لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، ربما تدخل كلمات في بعض، وربما سقطت كلمة سهوا وغير ذلك.
نعم، ربما تدخل كلمات في بعض، وربما سقطت كلمة سهوا وغير ذلك، هذا قد يحصل، لأنه إنما ألقاه إلقاء بخلاف الإملاء، أليس كذلك؟ قال
فنفرق بين التقرير وبين الإملاء، ولذلك ينبغي أن يستأذن الشيخ، فإن قال قائل هل إقرار الشيخ إذن بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدرة على الإنكار.
نعم، إذا كان الشيخ يستطيع أن ينكر ولم ينكر وسكت هو إقرار، لكن إذا كان هناك يمنع مانع من الإنكار كما سيأتي هذا ليس إقرار. مثل قال
فإن كان لا يقدر أن ينكر يخشى أن تدور عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة، إن قال لا تسكت فلا نعتبر سكوته إقرارا.
نعم، وما أنا أظن أن هؤلاء بطلبة. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
التلقي عن المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو لا زال في بيان آداب الطالب مع شيخه، قال التلقي عن المبتدع، التلقي عن المبتدع، قال احذر أبا الجهل المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع، لأن المبتدع إياك وإياه، وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم، ألا وهي مسألة عمن يأخذ العلم. ليس كل إنسان جلس للتدريس يؤتى ويجالس لأمور، قد يكون هذا أهل للتدريس وقد لا يكون، هذه مسألة، قد يكون هذا الرجل من أهل السنة وقد يكون من أهل البدع، فلا بد من أن تعرف من تجالس ومن لا تجالس، حتى لا تجالس رجل مبتدع فيضع لك السموم في العسل وأنت لا تدري، أليس كذلك؟ لأن أهل البدع ما شاء الله يرونق الكلام ويزين الكلام ويدخل لك بالعقل ويقول لك كذا وكذا وكذا وأنت لا تدري. ولهذا على الإنسان أن يحذر إذا أراد أن يحضر درسا ما عليه أن يعرف عند من سيكون وعند من سيحضر، وهل هذا رجل على الجادة وعلى الحق أو أنه من أهل البدع، حتى لا أضيع علي ديني من حيث لا أشعر أو أشعر. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، لابد أن أعرف هل هذا المتكلم هو أهل هذا العلم أو ليس كذلك، لأنني قد أجالس الشخص هو يدرس ولكن ما شاء الله تلقى وليست هناك مسائل ولا فوائد ولا ولا إلى آخره، بل قد لا يحسن تبيين ما في الكتاب، فهذا أنت تضيع وقتك معه أليس كذلك؟ لأن أغلى ما عند الطالب هو الوقت. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، وهي مسألة والله مهمة. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يسأل بعضهم بعضا، ويأتي الرجل إلى عالمه إذا أراد أن يحضر عند فلان من الناس يقول يا شيخي أريد أن أحضر كذا وكذا، ما نصحتك ما نصيحتك لي؟ هل فلان أهل لذلك؟ وهل هو من أهل السنة أو ليس كذلك؟ حتى لا يلبس عليه ولا يصير من أهل البدع وهو لا يدري، نسأل الله العفو والعافية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: التلقي عن المبتدع، وهذه مصيبة، لأن التلقي عن المبتدع كما قلت لك لا تدري بأنه يضع لك في العقيدة ما يريد وأنت لا تدري. قد يدخل لك من باب الأصول أصول الفقه، قد يدخل لك من باب النحو، قد يدخل لك من أبواب شتى وأنت لا تدري، لأن العلم أمانة. فانظر كما قال السلف: فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. الدين والعلم أمانة، فعلى الإنسان أن ينظر أنا عمن أخذ حتى لا أضيع ديني وأنا لا أدري. يقول رحمه الله تعالى: احذر أبا الجهل المبتدع الذي
مسه زيغ العقيدة.
فتراه يتكلم بعقله في الكتاب والسنة، أو تراه يضع العقيدة وما وافق عقله وهو جعله هو الحق، وما خالف عقله وهو جعله باطل، وإن كان المتكلم به الله ورسوله. حتى لو كان المتكلم هو الله ورسوله طبعا ما يستطيع يرد ويقول هذا باطل لأن هذا كفر، لكن ماذا يفعل؟ يباشر إلى التحريف الذي هو التعطيل، أو بالمعنى الأصح يبادر إلى التعطيل الذي هو حقيقته التحريف. انظر، فهنا لابد أن تنتبه لهذه المسألة. احذر هذا الذي يتأول النصوص ويجعل العقيدة هو ما قاله من قال، أما ما جاء عن الله ورسوله فيبدأ بالتحريف ويبدأ بلي أعناق النصوص. فيأتي النص الصريح، ينزل ربنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص صريح واضح، يقول لا ما ينزل، تنزل رحمته، تنزل ملائكة، هكذا. لماذا؟ حتى يهرب، لأن عقله المشبه الذي أصابته لوثة التشبيه جعلته يقول هذا القول، ففر من التشبيه للوثة التي في عقله فوقع في التحريف. نسأل الله العفو والعافية. وإلا ما المحظور أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل جلاله؟ ما المانع؟ الله عاجز، تعالى الله عن ذلك، لا يوجد هناك مانع. وقولك ينزل تنزل رحمة ربنا هذا باطل، لأن الرحمة نازلة في الليل والنهار أليس كذلك؟ أن الرحمة تنزل في ذلك الوقت فقط هذا باطل. وأما قولك ينزل ملك أو ملائكة فهذا أشنع، لأن تتمة الحديث من يدعوني فأستجيب له. الملك يطلب منك أن تدعو؟ الملك يطلب منك الكفر؟ تعالى عن ذلك أليس كذلك؟ ولهذا سبحان الله ما فروا من ظواهر النصوص إلى تحريفهم إلا ووقعوا في ما هو طامع. فاحذر أولئك الأقوام الذين يقدمون النص، يقدمون العقل على النصوص ويحرف النصوص. قال:
وهو
غشيته ماذا؟ سحب الخرافة. تجد أنه يتكلم بكلام الخرافيين، تجد أن مجلسه والله فلان يقول وفلان يقول، من أول المجلس إلى آخره قد لا تسمع لا آية ولا حديث، وهذا قد يوجد في بعض المجالس نسأل الله السلامة، قصص وخرافات. ولكن قال الله قال رسوله ما تسمعه في المجلس، هذه مصيبة. مجلس ما يذكر فيه الله ولا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون حسرة، حسرة يوم القيامة، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله فإنه يكون عليهم سرة يوم القيامة، يعني حسرة وندام. ولهذا هذه مجالس الخرافيين فاحذرها. قال
يحكم الهوى ويسميه العقل.
نعم، يحكم الهوى، فإذا جاء النص قال لا أنت ما تفهم. كيف؟ قال هذا النص يراد به كذا، فبدأ يحكم العقل ويسلطه على النص، وبتسليطه على النص يجعل النص تبع لعقله، لا أن عقله تبع للنص. وهذه الطامة الكبرى، أنك ترى شيء ثم تحرف النصوص على ما ترى. والله علماؤنا قالوا كذا خلاص. إذن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله في السماء، قال إياك أن تقول الله في السماء، هذا كفر. كفر؟ قال نعم، الله لا يسأل عنه بأي شيء. قال علماؤنا يقولون هذا لا يجوز، لكن نقول له أما عالمنا صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله للجارية أين الله، والحديث في مسلم أين الله، فهم يكفروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون أو يشعرون، نسأل الله السلام، لأن هذا القول هو صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين الله؟ قالت في السنة. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقى فإنها مؤمنة. ما قال والله السؤال، بل هذا كلام منه صلى الله عليه وسلم، هو الذي نطق في أين الله، ولا ألزم منه أنه في حيز، لأنهم زعموا بأنه إذا كان في جهة أنه في مكان مخلوق وحيز، هذا قول باطل مردود ترده النصوص والعقول الصحيحة الصريحة، أليس كذلك؟ لأن الله في غير ما آية وصف نفسه بالعلم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس كذلك؟ والنصوص في ذلك كثيرة، الرحمن عرش استوى، ونصوص كثيرة في بيان ماذا؟ العلو. وفرعون ماذا قال لموسى؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى قال بأن الله في السماء، ففرعون أنكر. إذن هذه عقيدة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، كلهم أجمعوا على أن الله في السماء، ثم يأتي هذا العقل الخرافي يقول لا تقل، هذه مصيبة، قدم عقله على النقل، لأنه ظن بعقله القاصر أن الله كالمخلوق، فبدأ يجزئ كيف شاء. وما قدر الله حق قدره، لو علم أنه يتكلم في خالق لا مخلوق قال أنه ينزل كما يليق به، له يد تليق به جل جلاله، له كذا، جميع ما وصف الله به نفسه نثبته على مراد الله. الكيفية لا نعلمها، ولكن المعنى معلوم. لهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة، أي إنسان جاءك يسألك عن الكيف قل له هذا الكلام بدعة، وإياك أن تكون من أهل البدع. قال كيف يده؟ قل له هذا بدعة. قال لك إذا قال لك كيف يده يستهزئ بك، قل له أنا على استعداد أن أبين لك كيفية يد الله، لكن بشرط توافق. قل له قل له بين لي كيفية ذات الله، أنت تثبت أن الله موجود له ذات، قل له إذا ما كنت تثبت هذا أنت كافر، قل نعم أنا أثبت أن الله موجود له ذات، قل له كيف ذات الله وأنا على استعداد أن أبين لك كيفية الصفة صفة الرياض. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كيف أبين لك صفة كيفية أنا لا أعرف ذاتها؟ لا أعرف كيفية ذات الله، تريد أن أبين لك الصفة؟ مستحيل. فأنت بين لي كيفية الذات، هنا ينكمش ويقول أعوذ بالله، كيفية ذات الله مجهولة. إذا أنت ما تثبت أن الله موجود وله ذات، يقول نعم، أنا أثبت أن له صفة ليست بكيف. كما أنت أثبت أن له ذات لا كيف لها، لا تعرف يعني كيفية الذات، وأنا أثبت الصفة من غير تكيف. ولا يلزمك على قولك بأنني لما أثبت الصفة وهي فرع عن الذات قلت لي يلزم التشبيه، إذن أنت موجود والله موجود، إذن قل الله غير موجود، لأنه يلزم من قولك بأنه موجود يشابه وجودك، إذن يشابه وجودك، إذن أنت لابد أن تنفي الوجود، وإذا نفى الوجود كفر لأنه لا يكون هناك معبود، أليس كذلك؟ هذا قول الملاحدة. إذن يقول له وجوده ليس كوجودي، قل له ويده ليست كيدي، ونزوله ليس كنزولنا، وجميع الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا لا بد من تحقيق النصوص كما أراد الله. قال
ويعدل عن النص، وهل العقل إلا بالنص؟
نعم، ويعدل عن النص زاعما بأن العقل لا يقبل هذا النص. قل له كذبت، إذا عقلك ما قبل عقل هذه السنة قبل، إذن أن النص ليس له عدم القبول. ثم وهل العقل إلا في النص؟ كلام جميل جدا. وهل العقل إلا أنه يبحث في النص لا يتحكم بالنص؟ لا نقول نقبل أو ما نقبل، نقول لا، ابحث فيما في النص بعقلك، استنبط ما فيه من أحكام على قواعد علمية شرعية. أما أنك تقول والله العقل ما قبل، نقول هذا خرافة وسراها، مستحيل أن يأتي نص صريح صحيح يخالف عقل صحيح، مستحيل. ونتحدى أن يأتي أي إنسان على وجه الأرض بهذا، لا يستطيع، مستحيل، لأن العقل لا يخالف النص، هذا من المحال. ولهذا نقول وهل العقل إلا في النص تبع للنص، لأنه يجعل النص تبع لعقله، أليس كذلك؟ قال
يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح.
وهذه طامة أخرى في أهل البدع، أنه تجد ما شاء الله الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ما شاء الله. أقول لك ما يجوز كذا، قل ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يفاجئك بالأحاديث وهي أحاديث ضعيفة موضوعة، وتأتيه بالأحاديث الصحيحة الصريحة، لا ما يأتي بالأحاديث الصحيحة، يعرض. لماذا؟ لأنها لا توافق هواه، وإنما الذي يوافق هواه ما وضعه الوضاعون الكذابون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا احذره، الذي لا يميز بين الغث والسمين هذه مصيبة، كيف تحضر عنده؟ لأنك ستكون تبع له، أليس كذلك؟ مبتدع يستدل على بدعه بالأحاديث، يقول والله تثبت ما يقول وهي أحاديث موضوعة مطلوبة، فاحذر. قال
يقال لهم أيضا أهل الشبهات.
نعم، هؤلاء يقال لهم أهل الشبهات، يضعوا الشبهات، وصدقوني أنهم هم يعيشون في شبهات، هم أنفسهم يعيشون في تلك الشبهات، وما يستطيع الواحد منهم يتخلص، نسأل الله العفو والعافية. شبهات خلف شبهات. لماذا؟ لأن العقل مهما بلغ في القوة ومهما بلغ في الحجة فهل هو كالنص؟ مستحيل، لأن العقول مختلفة. ولهذا انظر إلى الفلاسفة والمناطق، كل يرد، بعضهم يرد على بعض، لماذا عقولكم متفقت؟ لو كان العقل واحد متفق إطلاقا لما حصل الخلاف، أليس كذلك؟ ولكن انظر، هم أنفسهم يرد بعضهم على بعض، هذا يدل على أنهم غير متفقين، أليس كذلك؟ واضح. لكن لو حكموا النصوص كأهل السنة تجد أن أهل السنة ولله الحمد لا خلاف بينهم في العقيدة البتة، أليس كذلك؟ ولا أنخلنا أهل البدع حدث ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا العقل تبع للنص، لا نجعل النص هو تبع للعقل، ولا يعني ذلك أننا لا نستخدم العقل، لا، العقل مستخدم، الله سبحانه وتعالى ميزنا عن البهائم وكلفنا بماذا؟ بالعقل. لكن العقل ما نجعله يرد النصوص، نجعله يجمع بين النصوص وينظر في النصوص، أليس كذلك؟ قال أيضا يسموا أهل الأهواء وهم كذلك. قال
وإذا كان ابن رحمه الله تعالى يسمي المبتدع المبتدعة الأصاغر،
ابن المبارك الإمام الجليل الراوي المحدث الفقيه كان يسمي أهل البدع بالأصاغر احتقارا له، يعني هؤلاء أصاغر لا قيمة له. لماذا؟ لأنهم لا كرامة له. كل من كان يخالف النص ويحارب النصوص ويحارب العقيدة السليمة فهو صغير حقير لا قيمة له، أليس كذلك؟ لأنك من تنازع ما جاء عن الله ورسوله، هذا لا شك أنه محتقر مصغر وصغير في أعين في عين الشرع وفي عين أهل السنة. قال
وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول جعل من الكتاب والأحاديث وهذا العقل فاعلم أنه أبو جهل،
نسأل الله السلامة. قال إذا رأيت الرجل تناقشه وتقول له قال الله كذا وكذا، الآية صريحة، الآية فيها كذا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، الله سبحانه وتعالى يثبت كذا، يقول دعك من هذا، دعك منه، سنبين هذا غير مراد. إذن هات العقل، هل عقلك يقبل هذا أنت؟ هكذا يقول دعك من هذا الحديث، هات العقل، عقلك يقبل هذا في الله؟ عقلك يقبل كذا؟ فاعلم أنه أبو جهل. لماذا كان هذا الرجل موصوفا أو موسوما بأنه أبو جهل؟ لأن أبا جهل كان يرد النصوص بماذا؟ بعقله، كان لم يقبل ما جاء عن الله ورسوله لأنه حكم عقله. فهذا الذي يقول هكذا تقول له قال الله قال رسوله الحكم الفلاني حرام، يقول لك تحسن أن هذا حرام، عقلك يقبل هذا؟ وما للعقل في التحليل والتحريم وقد جاء النص عن الله ورسوله؟ هل العقل يحلل ويحرم؟ العقل لا يحرم ولا يحلل، وإنما الذي يحرم ويحلل هو الله جل جلاله، أليس كذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا شك أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقول حلال وحرام إلا من الشرع. قال
وإذا رأيت الثالث التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه فاعلم